الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، باب الإيجارات. انتقل المصنف بعد أن انتهى من كتاب البيوع إلى كتاب الإيجارات أو باب الإيجارات. طيب، عقد الإيجارة عقد على الأعيان أم على المنافع؟ المنافع. وعقد البيع عقد على الأعيان. انتبه، فعقد الإيجارة على منفعة، وعقد البيع على سلعة، على عين السلعة. فبعد أن انتهى من بيان عقد البيوع على الأعيان انتقل إلى عقد الإيجارات على المنافع. قال المصنف: وهو عقد على المنافع. سؤال ثاني: عقد الإيجار ملزم للطرفين أم جائز للطرفين أم ملزم لطرف وجائز لطرف؟ لأن العقود أنواع. نعم، ملزم للطرفين أو ملزم لطرف وجائز لطرف، أو جائز للطرفين؟ نعم، ملزم للطرفين. عقد الإيجار ملزم. طيب، عقد ملزم لطرف وجائز لطرف، ما هو؟ شيخ سعيد للصح. نعم، عقد الإيه يا شيخ؟ الرهن. الرهن، قلت لك أريد ألفا من الجنيهات، قلت لي لن أعطيك الألف إلا برهن. تمام، يبقى الرهن ملزم لي أنا وغير ملزم لك أنت. جئت لك بالرهن، قلت خذ الألف ولا أريد منك رهنا، هذا جائز أم غير جائز؟ إنما لا أستطيع أنا أن أقول اعطني الألف بدون رهن. فعقد الرهن ملزم لطرف وجائز لطرف آخر. عقد الإيجار ملزم. طيب، عقد جائز للطرفين. نعم، ليه؟ البيع زي بقى الشيخ، بيع ملزم للطرفين. عقد الشركة، عقد الشركة نحن شرحنا وشرحنا، لكن آفة العلم النسيان. قيد العلم بالكتابة، العلم طير والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواسقة يا عبد الله. فمعنى هذا أن تكتب على هامش الكتاب ما نقول، لأننا بعد أن ننتهي من العدة إن شاء الله ربما يقول قائل: ماذا شرحنا في العدة بعد هذا الجهد؟ وهذه آفة العلم في هذا الزمن، آفة العلم الإيه؟ والبخاري يروي في صحيحه في كتاب العلم هذا أن أبا هريرة كان يقول: لم يكن أحد أكثر بلاغا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو بن العاص مني سوى عبد الله بن عمرو، لأنه كان يكتب وكنت لا أكتب. أي أن عبد الله بن عمرو كان يكتب الحديث، فازداد في بلاغه عن أبي هريرة الذي كان يعتمد على الذاكرة. عموما أيها الإخوة الكرام، مهم جدا لطالب العلم الثبات، والثبات والتحقيق وعدم التنقل. ولذلك الدكتور بكر أبو زيد يقول كلمة لعله نقلها من سلفنا: من ثبت نبت. من ثبت إيه؟ فالشجرة كثيرة التنقل لا تثمر، لكنك لو ثبت على منهج واحد تثمر أو لا تثمر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني أمضى، يعني إذا دخل في عمل لابد أن يكمله. مصيبة طالب العلم في هذا الزمن أنه يبدأ كتاب الطهارة ويقفل، تفسير الفاتحة ويروح قافل، باب السيرة ويروح قافل، من كل إيه فستان الوردة ولا يحصل. هذا عدم الثبات. مهم تثبت في الطلب بمنهج واحد، وهذا ما دعانا لأن نثبت على دراسة الكتاب إلى أن ننتهي منه إن شاء الله. قال: عقد على المنافع. الإيجار كسكن الدار. سكن الدار يعني أجرتك دارا لتسكنها بالإيجار، بس انتبه، في الشرع ليس هناك ما يسمى مشاهرة، يعني إيجار مدى الحياة قانون المصري القديم، هذا ليس من شرع الله، وإنما الإيجار لزمن محدد بمبلغ محدد، انتهى عقد الإيجار يعود الملك إلى من؟ إنما يبقى فيها المالك، يعني ليس مالكا، وينقلب المستأجر إلى مالك، ليس هذا في شرعنا. كسكن الدار والحمل إلى مكان معين، كأن أستأجر منك سيارة على أن تحملني إلى مكان معين، وسائق السيارات الليلة ممكن يغضبوا مني، لأن هذا من المهم في عقد المنافع أن تحدد الأجرة وأن تحدد المنفعة. رايح فينا سيدنا الشيخ الجيزة، تفضل تركب، ركبت هتاخد مني إيه قبل ما تمشي؟ 5 جنيه يا سيدنا الشيخ. لا، ثم 3 مش غيرهم. اتفق ما اتفقناش؟ وصلنا الجيزة الجامعة، هات يا شيخ 5، هم 3، مش عندك دين انت لضلالك. يحدث النزاع بين من؟ بين الطرفين، لعدم الاتفاق على أجرة المنفعة، وهذا يحدث كثيرا. استأجرت من يحمل لك طوبا إلى الدور الرابع في مصر، هنا جئت بعامل ارفع هذا الطوب من الدور الأرضي إلى الرابع، كم طوبة؟ 1000 طوب. تنقله عم الشيخ بكم؟ قال أخذ 125 جنيه. يبقى 1000 كم؟ 100 جنيه. اتفقنا خلاص، توكل على الله. انما احنا نحن ماذا، كيف نعامل؟ توكل على الله، كله بركة يا شيخ، على البركة شيل. حبسطك ان شاء الله، ان شاء الله حبسطك. وروح شايل 1000، يخلص اجرتك كام يا مولانا؟ 100. هم 30 جنيه يا شيخ، خلي عندك دين. وتحدث المشاحنات من عدم تحديد أجرة المنفعة. لابد من لذلك سأقرأ الآن تحديد المنفعة وتحديد المدة الزمنية إن كان، وتحديد العمل. استأجرت خادما، تقول له عملك في البيت أن تذهب بالسيارة مثلا بالولد في الصباح وأن تعود به بعد الظهر وأن تستخدم لنا كذا وكذا. خلاص حددت له الايه؟ الاعمال. بعد ربع ساعة وصل بنت ابن الجيران، روح لابن عم الجماعة. طب انت جبني هنا مرمطون العيلة؟ لا، لابد ان تحدد الايه؟ العمل المكلف انا به على سبيل التحديد والقطع. هذا هو الاسلام. الاسلام لا يدعو يقضي على الخلافات من مهديه، لكننا الان نجهل الاسلام فتحدث المشاكل في واقعنا. قال وخدمة الإنسان، وقال سبحانه فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هذه الآية مهمة جدا. لي طلق رجل امرأته وهي حامل وبانت منه، يعني طلقها طلاقا غير رجعي، خلاص بينة كبرى لا رجعة لها، طلق غير رجعي، ثم أرضعت الحمل. من الذي يرضع الطفل؟ الأم. الرجل في زمن يرضع فيه الرجال، الذي يرضع الولد من؟ الأم. لابد للأبي أن ينفق على الأم وهي ترضع فدة الرضاعة. ما أنا أقصد أقول هذا المعنى يعني شيخ، لا مشح على الصلاح. فأقول الأم ترضع، ومن الذي يدفع لها أجر الرضاعة؟ الأب. طيب وإن كنا، شوف بقى الآية، أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طلق الرجل زوجته وهي حامل في الشهر السابع، حامل في الشهر الكام، وقد بانت منه طلاقا غير رجعي، ايه بقى مطلوب للوقت من الرجل؟ ينفق عليها مدة الحمل، لان الولد الذي في بطنها يحتاج إلى غذاء ينفق عليها مدة الحمل، ثم بعد الحمل إن وضعت ينفق عليها مدة الإيه؟ الرضاعة. يقول ربنا سبحانه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أجورهن على الرضاعة. قال تعالى في باب الإجارة، يدلل المصنف على جواز الإجارة من القرآن. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فشعيب سيستأجر من؟ موسى عليه السلام يستأجره لعمل محدد: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. شوف بقى العدل بالأبناء. أنا يا موسى عليه السلام لن أختار لك، إنما أنت تختار ما شئت من الايه؟ من البنتين. لأن الأب لو اختار إحداهما تقول الأخرى لما فضل أختي علي، فترك الخيار لمن؟ لموسى. ثانيا أنه قال: إني أريد أن أنكحك، فمن الذي يزوج البنت؟ الأب. لا زواج إلا من الأب، هو الولي الطبيعي عليه. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. في الآية جواز أن يعرض الرجل ابنته على من؟ على الرجل الصالح. أيضا في الآية درس ثالث أربعة: على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. هنا أقول إخواني أن الصداقة في شرع من قبلنا كان يدفع لولي أمر الزوجة، أما في شرعنا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فموسى سارع الغنم لمن؟ لأبيها، ويتزوجها هي. انظر يا عبد الله، وهنا عقد الإيجار بين موسى وبين شعيب على أن عليهما السلام على أن يرعى الغنم مدة إيه؟ مدة كصداق له. قال: ولأن الحاجة تدعو إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع. الآن يدلل على جواز عقد الإجارة بالكتاب والسنة ومصالح المسلمين والاتفاق والإجماع، لا شبهة على جواز عقد الإيه؟ الإجارة. قال: وهو عقد لازم للطرفين لا يملك أحدهما فسخها، لأنها عقد بيع أشبهت بيوع الأعيان، ولا تنفسخ بموته ولا جنونه. يعني ايه الكلام ده يا شيخ؟ أجرتك محلا في شارع طومنباي لمدة سنتين، وكتبنا العقد: المؤجر، المستأجر، القيمة الإيجارية، وصف المكان المؤجر، الغرض من استخدامه، مدة الإيجار، وقع المؤجر ومن؟ والمستأجر. بعد أن وقع المؤجر والمستأجر جن المستمالك، أصابه جنون، هل ينفسخ العقد؟ لا، يتم العقد لمدة المحددة بينه الطرفين. مات المالك بعد سنة، هل ينفسخ العقد؟ لا ينفسخ العقد، يمتد إلى المدة. معنى ذلك أن عقد الإيجار لا ينفسخ بموت أحدهما ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، آسف، ولا تنفسخ بموت المالك ولا جنونه، لأنه ملزم له كالبيع. وكذلك المستأجر. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها او انقطاع نفعها. استأجرت منك محلا، فانا شيخ بعد ان وقعنا العقد وقع المحل على الارض، البقاء لله، ينفسخ عقد الايجار ام لا ينفسخ؟ لان المنفعة زالت. المنفعة ايه؟ استأجرت منك آسف حمارا لتوصيل التراب إلى مزرعتي على أن أعطيك في الشهر 50 جنيها، مدة إيجار الحمار لحمل التراب من بيتي إلى المزرعة. مات الحمار، ينفسخ العقد أم لا ينفسخ؟ لأن المنفعة زالت، فينفسخ عقد الإيجار بزوال الإيه؟ المنفعة. كما وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع ماذا؟ نفعها. انقطاع النفع يا أخواني أيضا ينفسخ به عقد الإيجار، كما لو تلف المكيل قبل قبضه. وكذلك إذا تعيبت كدار استأجرها فانهدمت أو أرض انقطع ماؤها، يعني أنا استأجرت منك فدانا لزراعته على أن الماء يخرج إليها من سبيل كذا، انقطع الماء وليس فيها ماء، انعدمت المنفعة أم لا؟ انعدمت، لأن الأرض بدون ماء لا قيمة لزراعتها. فانعدام المنفعة أو انقطاع المنفعة يفسخ إيه؟ يفسخ عقد الإيجار، لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت فأشبهت تلف العبد فيه، وفيه وجه آخر لا تنفسخ، لكن الراجح أنها تنفسخ. ولا تصح الإجارة، انتبه لهذه النقطة المهمة، إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكن الدار أو بالوصف كخياطة ثوب معين أو بناء حائط أو حمل شيء إلى موضع معين. أعطي مثالا لذلك، أنت تريد أن تفصل أو أن تحيك ثوبا قميصا لك، فذهبت إلى القماش إلى تاجر المنفتورة وأطعت إيه؟ ثوب نساء طوله كم؟ 3 متر 4 متر. خدت القماش ورحت لإيه؟ لمين يا أخوانا؟ التبرشي. قلت له اعمل لي القميص ده كده شيك كده، خد اللي جاب المزوره وقاس. اول ما راح ماسك المقص طلع الجلابيه، القميص ايه 5 يخشوا معاك. اتلف ام لم يتلف؟ طب يلزمه الضمان هنا ام لا؟ شو بقى الكلمه دي مهمه جدا. طيب فصل الثوب على حسب الاتفاق، ثم سرق الثوب من عرزه الذي وضعه فيه، يلزمه الضمان أم لا؟ لا يلزمه، لا يلزمه. فسرق الثوب بعد إتمام صنعه يختلف عن إتلافه، لأنك تستأجره. فصل الجلابية بكام يا عم؟ قميص أنا أخذ منك 30 جنيه يا عم الشيخ، خلاص اتفقنا على الأجرة واتفقنا على المنفعة. ما هي المنفعة؟ انه ايه؟ رحت الحلاق احلاق لي شعر لو سمحت، راح خبط خبطه هنا وخبطه هنا وقال لك اسف مش قادر افيد، هو صنعته كده الان يلزمه لايه؟ الطعون والضمان. لماذا؟ لانه لم يقم بالوظيفة المتفق عليها بين الطرفين، فلا بد ان تكون على نفع معلوم، على نفع معلوم وضبط ذلك بصفاته. فيشترط أن يكون النفع معلوما لأنه المعقود عليه، فأشبه إيه؟ بيع الجهالة يجوز أم لا يجوز يا أخواني؟ لا يجوز. كذلك إجارة الجهالة، ونحن جميعا نقع في هذا، نستأجر دون اتفاق على منفعة ولا على أجرة. وكم الذي تستأجر تركيب الكهرباء، الذي تستأجره لتركيب السيراميك الأرضي، الذي تستأجره للسباكة، الذي تستأجره لأحد الأعمال. مثلا يا أبو أمين بسم الله تدي الشقة دي لآشا إن شاء الله، صالة وأربع أوض، ماشي يا عم الشيخ، زيت تاخد كم؟ البركة، مش عارف مع البركة، حدد الأجرة، والنفع معلوم والأجرة معلومة بمواصفات معلومة حتى لا يحدث النزاع. هذا هو الشرع، لأنه أشبه بيع المعدوم. لو أنك لم تتفق على النفع المعلوم ولا على أجرة المعلومة. انتبه لي. قال ويشترط معرفة الأجرة كما يشترط معرفة الثمن فيه في المبيع. وإن وقعت الإجارة على عين فلا بد من معرفتها. أنا سأستأجر منك سأستأجر منك عين، لابد أن أعرف أين هذه العين. قل أجر فلان إلى فلان شقة في الدور 20 علوي في الجهة الشمال، مساحة 3 غرف وصالة ودور مية، مقابل 300 جنيه دون أن يعاين. خرج إلى الشقة، صعد في الدور 20، وجد الشقة لا 3 غرف ولا كما اتفق، فلا بد أن يعاين قبل توقيع عقد الإيجار. هذا هو مدعاة لغلق المنازعات بين الناس. وإجارة العين تنقسم قسمين، أحدهما أن يكون على مدة كإيجار الدار شهرا أو العبد لخدمة أو للرعي مدة معلومة فيشترط معرفتها، لأن الأعيان تختلف فتختلف أجرتها، كما أن المبيعات تختلف فتختلف أثمانها. القسم الثاني إجارتها لعمل معلوم. الإجارة نوعين يا أخواني، إما إجارة لمدة وإما إجارة لعمل. إما إجارة لمدة وإما إجارة. إيه معنى إجارة لمدة؟ استأجرت منك هذه الدار لمدة شهر أو لمدة سنة، يبقى هذه إجارة لإيه؟ لمدة. أو استأجرت خادما ليعمل عندي 3 أشهر، يبقى هذه إجارة لمدة. لمدة يا شيخ 3 شهور، استأجرت أن يعمل في دار لمدة 3 شهور، لكن هناك استئجار لإيه؟ لعمل. كما ضربت مثلا في أول المحاضرة، ارفع هذا الطوب من الدور الأرضي إلى الرابع، هذا عمل أم مدة؟ أعد يشيل في الطوب من الصبح للمغرب هو حر، أعد يشيل فيه من الصبح للظهر برضه هو إيه؟ أنا ليا 1000 طوب يطلعوا الدور الرابع، اطلعهم في ساعة، في ساعتين، في 3، الاتفاق هنا على إيه؟ على عمل، على عمل وليس على مدة. قال كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين، ده عمل. أو بقر لحرس مكان معين، استأجرت منك سيارة على أن أركبها من القاهرة إلى بلبيس، يبقى ده على عمل أم مدة؟ على عمل، أن أصل بها من القاهرة إلى بلبيس، هذه مدة، هذا عمل. أمشي بقى طريق صلاح سالم، أمشي طريق مسترد، أمشي طريق التبين، أنا حر حوصل بها بالبس وخلاص، مش هتعددني المساء الطريق، هذا عمل. إنما يحظر علي أن أصل بها إلى الصالحية القديمة، لأنك اتفقت ما على إلى إيه. طيب لو أنني استأجرت منك سيارة على أن أصل بها إلى بلبيس فوصلت بها إلى مسترد، جاز أو لم يجز؟ جاز، لأننا استخدمت السيارة في أقل من المسافة المحددة بيني وبين، ده مصلحتك أنت، بدلا من أن أسير بها 50 كيلو صرت بها كم؟ 20. الحمد لله رب العالمين. لمن هذا؟ للمالك، للمالك. فلذلك يقول هنا ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها إذا كان مثله أو دونه، إذا كان مثله أو دونه. يعني إيه الكلام ده؟ مثلا اتفقت معك على 50 جنيه على أن ترفع الطوب من الدور الأرضي إلى الدور الرابع، 1000 طوبة حمراء مقابل 50 جنيه، الطوب بتاعي اتأخر، جاري عنده 1000 طوبة زي وجاري أخي في الله، قلت لك ارفع هذا الطوب من الأرض إلى الرابع بتاع الحاج محمد، جاز أو لم يجز؟ جاز. لماذا؟ نفس المواصفات مش هتفرق معه في الحاج محمد والحجح. أنت الآن تتفق على عمل بغض النظر عن صاحبه. هذه المسألة. قال ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها إذا كان مثله أو مثله. يعني يا شيخ الرابع برضه. طيب الشيخ الكريم قال حاب أنت متفق مع الرابع هتشيل الطوب ده يا عم الشيخ للدور الثاني. يقول لا انا متفق معك للرابع. احمق. كما كرجل عندنا كان يركب على سيارة نقص تباع يعني, فجئ له بمقطورة فظل يقول للقائد تعال تعال تعال, فالمقطورة وقعت بالسرعة فحسبوه فقال انا تباع السيارة وليس لي دخل بالمقطورة. ده بقى هذا رجل عنده ايه شفا. فان اتفقت معك على ان تنقل للحجارة الى الدور الرابع ثم بدأ لي ان احول العمل الى اخي الى الدور الثاني, هذا ادنى من العمل المتفق عليه, فهذا لصالح من؟ لصالح المستأجر. قال وان فإن افترى دارا فله أن يسكنها مثله ومن هو دونه في الضرر, لأنه لم يزد على استيفاء حقه, ولا يجوز أن يسكنها من هو أكثر ضررا منه لأنه يأخذ فوق حقه. استأجرت منك شقة بغرض استعمالها سكن لمدة سنة, فبدأ لي أن أذهب إلى مرسى مطروح وأن أعطي الشقة لأخي بنفس القيمة الإيجارية, هل لك أن تتضرر طالما أنها تستخدم في السكن بنفس الإيه؟ الأجرة, أنت بتنقيش. إنما استأجرت منك محلا لبيع الكتب الإسلامية, فإذا بي أريد أن أحول المحل لمقهى للعب الضمنة هنا لا. ليه؟ لأنك تضر بي شرعا لا يجوز فالضرر. استأجرت منك مكتبة لبيع فيها لبيع الكتب فأريد أن أفتحها كباب مشوش حاتي, جاز أو لم يجوز؟ لا ما يجوز. كتب حجبها للحاتي دخان ونفخ طول الليل. أنا اتفقت معك على كتب, أنت الآن تريد أن تحول النشاط الذي فيه ضرر إيه لي. انا لا اريد ان اؤجر حاتي يا اخي, انا اؤجر مكتبة, انا حر. فانت في هذه الحالة لست حرا في تحويل العقد الايجار لنشاط يضر بمن, وهذا معمول به. نعم خلاص. لا مش لازم نفس النشاط, نفس النشاط بنفس المواصفات. قال وإن استأجر أرضا لزرع, شو بقى الكلام, فله زرع ما هو أقل ضررا. أنا استأجرت منك فدان لأزرعه حنطة, الحنطة هي الإخواني القمح. طيب بدل ما أزرع قمح زرعت شعير, إيش رأيك؟ لا مش فيها حد, ده الشعير أقل من الحنطة, الشعير أقل من الحنطة صح ولا لا؟ طيب فله أن يزرع شعيرا أو باقلا, وليس له أن يزرع ما أكثر ضررا منه كالدقن والزرك والقطن. يعني استأجرت منك نوع من النباتات مش موجود بس إيه في القديم الزمن, استأجرت منك فدانا لزراعة قمح فزرعته قطنا, جاز أو لم يجز لي؟ لأن القطن أكثر, لا مش اكثر قيمه, قيمتي اكثر ضرر للايه, بيضرب الجذور تحت والدنيا. انت الان تتفق على, نتفق على قاعده ان ما اعلى ضررا لا يجوز, ما يساويه او هو ادنى يجوز. قال ولا يملك الغرس ولا البناء لانه اضر من الزرع. استأجرت منك فدانا لزراعته قطما فجئت وبنيت عليه, جاز او لم يجز؟ لم يجز, لم يجز, لانك استأجرت للزراعة وليس للايه, للبناء. كما قال ولا يجوز له ان يخالف ضرره ضرره, زي ايه؟ مثل القطن والحديد. اذا اقترى لاحدهما, استأجر لاحدهما لم يملك حمل الآخر لأن ضررهما يختلف. مشيل حديد تختلف على مشيل قطن, إيش رأيك؟ الحديد مش على أثقل محكوم على ظهري والهواء يطيره أو لا يطيره؟ طب الوتر لازم إيه؟ مش محكوم، لازم أبيدي الاثنين كده، الحديد أروح شايله على كتفي وسايب يدي الاثنين وماشي، لأن الحديد إيه؟ ثقيل ويملك نفسه، وأستطيع أن أنقله بدون إيه؟ مشقة أو بدون تعهد، آسف، بدون تعهد، رغم أنه أثقل. القطن لازم ايه؟ احوط عليه ومسكه بداية الاثنين ومحافظ عليه. يبقى هنا انا استأجرتك على حمل حديد، فلا يجوز ان بدلا من الحديد ان تؤجرني لحمل ايه؟ لان الضرر هنا يختلف. قال المصنف: فان الحديد يجتمع في مكان واحد بثقله، والقطن يتجافى وتقب فيه الريح فينصب الظهر، يعني يتعب الظهر، فإن فعل شيئا من ذلك فعليه أجرة المثل، لأنه استوفى منفعة غير التي عقد عليها، فلزمه أجرة المثل، كما لو استأجر أرضا لزرع شعير فزراها قمحا، أو كما لو حمل عليها من غير استئجار. يعني إيه أخواني هذا؟ استأجرت منك أرضا لأزرعها حنطة، يعني قمحا، فزرعتها قطنا، ما وبعد أن زرعتها والقطن بدأ اختلفت الملك مع من؟ جاوب الشيخ ليفصل بينهم. ما حكمك يا شيخ؟ ماذا تقول يا شيخ؟ شيخ ماذا تقول؟ نعم، من عارف يا موس، هو زرعه خلاص، عارف انه لا يجوز، لكنه زرع يدفع ايه؟ اجرة المثل. يعني اقول يا اخواني، من استأجر فدانا لزراعته قطن بكم؟ قالوا ب300 جنيه، والقمح بكم؟ ب200. يبقى انت عندك كم؟ ادفع. يبقى اجرة الايه؟ المثل، يلتزم باجرة المثل. وهذا قول المصنف هنا: كما لو استأجر أرضا لزرع شعير فزرها قمحا فلزمه أجرة المثل. يبقى هنا أقضي أجرة الإيه؟ المثل. وإن اكترى إلى موضع فجاوزه، هذه نقطة مهمة. استأجرت سيارة إلى بلبيس فجاوزه، يعني إيه جاوزه؟ عد بلبيس وروح العباسة ودخل على القرين ودخل على أبو خبير فاقوس أبو حمد من قبلها، يبقى جاوز الميقات أم لم يجاوز؟ جاوز بكثير. إيه؟ ما المطلوب من المستأجر في هذه الحالة؟ انتبه، لا، حسب المذهب فينا روايتين، لكني أقول الراجع: الاتفاق من مصر إلى بلبيس حسب الاتفاق، والزيادة أجرة الإيه؟ المصر. من بلبيس الى الصالحية اجرة المثل، اما من القاهرة الى بلبيس حسب. طبعا المذهب يقول، منه رواية تقول اجرة المثل اجمالا، لكنه لا الراجع ان المدة المحددة، المسافة المحددة تعود الى الاتفاق، وما زاد يعود الى اجرة المثل. انت فهمت هذه المسألة؟ بارك الله فيه. طيب: ويلزمه ضمان العين ان تلفت. يعني ايه يلزمه ضمان العين ان تلفت بقيمتها، سواء كان صاحبها معها او لم يكن، لانها تلفت بالجناية عليها، وسقوط صاحبها لا يسقط الضمان، كمن جلس الى جنب انسان فخرق ثيابه وهو ساكت، فان الضمان يلزمه، وان تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه لانه غير متعد. ايه معنى هذا الكلام؟ استأجرت منك سيارة ب100 جنيه وماشي بسرعة 60، بسم الله، وماشي ايه؟ بالمعتاد، واحد دخل ايه علي، يلزمني الضمان ام لا؟ لا يلزمني. ماشي بسرعة 140 يلزمني. فالضمان يلزم المستأجر إن تعدى، وإن لم يتعدى فلا ضمان عليه. ان تعدى، ولذلك قلت لك لو ان الترزي افسد القبيص يلزمه الضمان لانه تعدى، مش فاهم الصنعة، شغال ترزي ليه؟ رحت البس الثياب لقيت ايه؟ كم في الظهر وكم في الرأس. إنا لله وإنا إليه راجعون. حصة القماشة دي بكام؟ ب500 جنيه. هات ثمنها يا مولانا. ادفع بالثياب. ستدفع ستدفع. لأنك أفسدت ويلزمك الضمان لأنك هنا إيه؟ تعديت. وهذا كثير كثير. تمر على محل علاقة حلاقة تجد الزبون في مشكلة مع من؟ مع الحلاق. لماذا؟ أنا قلت له شيل الحتة دي فشال كل رأسي، أو بدلا من أن يحلق جزءا حلق يؤثرك الآخر، أو ضرب الموسى في رأسه فوصل إلى المخيخ. قدام إن الساير وإن إليه راجعون. تعدى أو لم يتعدى؟ تعدى. فإن تعدى يلزمه الضمان. أي مستأجر تعدى يلزمه الضمان. استأجر منك سكنا، حب بقى يبقى باشا كبير، عاوز أعمل حطة هنا وأعمل برفان هنا وأطوع هنا وأقسم بيت عليك، هو بيتك يا عم الشيخ، ها؟ وراح خابط الحيطة فلك دي العمارة جرت بعضها ونزلت. يلزمه الضمان أم لا؟ انت بتعمل في ايه؟ ها؟ انما مثلا ركب ستارة على الشباك مش مشكلة، لان هذا لا يلزمه فيه الضمان لانه لا يضر بالصالح بمصلحة بالبناء. قال ولا ضمان على الاجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. والاجارة على ضربين، خاص ومشترك، فهذا هو الاجير الخاص الذي يؤجر نفسه مدة معلومة لخدمة أو خياطة أو رعاية شهرة أو سنة أو أكثر، سمي خاصا لاختصاص المستأجر منفعته في تلك المدة دون سائر الناس. لا ضمان عليه فيما يتلف في يده، مثل أن تهلك الماشية معه أو تنكسر آلة الحرث وما أشبه ذلك إذا لم يتعد، لأنه أمين فلم يضمن من غير تعد كالمودع. خلاصة القول إن كان المستأجر خاص ولم يتعد فلا ضمان عليه، فإن تعد فعليه. طب المستأجر المشترك، ما المستأجر نوعين، مستأجر خاص ومستأجر مشترك. المستأجر المشترك اللي هو إيه؟ فيه شركاء متشاكسون كما قال الله عز وجل ورجل سلما لرجل، هل يستويان؟ ها؟ مستأجر خاص بتاع أنا لوحدي، فإن لم يتعد فلا ضمان علي. استأجرت طباخا ليطبخ الطعام لي في البيت، مستأجر خاص، فتجيد الطباخة، قال نعم، قلت الأرز والبطاطس والمكرونة والمحاشي كله تمام، قال كل الأصناف سبكات حلويات، أنا إيه طبخ ماهر. طب أقول لي كده أنت عاوز إيه؟ كتب 5 كيلو أرز، 2 كيلو بطاطس، 3 كوسة، بجنيه ملح، 5 مكرونة بشاميل، 6 لحمة مفرومة، جبت له العدة، وأنت يا الطبيخ، فإذا بالأرز ليس بأرز، وإذا بالبطاطس كوسة، وإذا بالكوسة بامية، أفسد كل ما يلزمه الضمان أم لا؟ طبعا يلزمه. يلزمه لأنه تعدى هنا لم يبذل عناية الرجل الايه المعتاد. تعدى على ما تعدى؟ تعدى. إنما المستأجر العام، انتبه يا أخي الفاضل، لذلك الشعبي كان فقيها بفقهاء، جاءه رجل فقال له إن هذا الرجل ترك غنمه فنزلت زرعي فأفسدته. خلي بالك بالشعبي. فبجواره فقيه، فقال الفقيه لمن بجواره انظر إلى الشعبي سيسأله بالليل أم بالنهار. ده الشعبي مش سامع. فقال الشعبي للرجل بالليل أم بالنهار، شوف بقى الفقيه، قال بالليل، قال يلزمه الضمان. بالنهار ليه بقى؟ ده فقيه يا عم الشيخ، ما بيقيسش الامور كده. بالنهار صاحب الزرع في زرعه، وصاحب الغنم يقوم على غنمه. يبقى ان نزلت الغنم الى الزرع لا يلزمه الضمان، لان صاحب الزرع يحرس الغنم، يحرس زرعه، يفترض فيه انه ايه؟ قائم على رعاية زرعه. طب اخر النهار بالليل صاحب الزرع يعود الى بيته، وصاحب الغنم يعود بها الى الحظيرة. بيتك خلاص. فان ترك صاحب الغنم غنمه فنزلت الزرع بالليل لزمه الضمان، لان صاحب الزرع ترك الزرع وعاد الى بيته. ليس مطلوبا من صاحب الزرع ان يحرس الزرع بالليل. فهنا الشعبي يميز، يقول للسائل نزلت بالليل ام بالنهار؟ فقال بالليل، قال اذا يلزمه الضمان. لو قال بالنهار، ولذلك ربنا يقول في حق سليمان وداود عليهم السلام اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه. قال العلماء النفش هو النزول بالليل مش بالنهار، وكنا لحكمهم شاهدي. جاء صاحب الزرع الى داود عليه السلام وقال يا نبي الله داود، هذا الرجل ترك غنمه فنزلت في زرعي فافسدت الزرع، فقضى لصاحب الغنم، لصاحب الزرع بالايه؟ بالغنم، يلزمه الضمان بقيمة الايه؟ نظر الى ما اتلفته الغنم، فقدر التلفيات فوجدها تساوي قيمة الغنم، خذ الغنم وخلاص. فقال سليمان يا ابي اني ارى فيها رأيا. قال ما ترى يا ولدي؟ قال ان ارى ان ندفع الغنم لصاحب الزرع وان ندفع الزرع لصاحب الغنم لمدة سنة، اما صاحب الزرع فينتفع بالغنم من اسمانها والبانها واصوافها واوبارها، يأخذ منها المنافع في مدة هذه السنة، واما صاحب الغنم فيقوم على رعاية الزرع حتى يعود الى شأنه. فان عاد ردت الغنم الى صاحبها وعاد الزرع الى صاحبه. فقال الله ففهمناها سليمان، وهذا معناه نفشت غنم القوم يعني نزلت بالليل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله سبحانه وتعالى تحدد موعد البان وابوال الابل وطريقة العلاج بها للامراض الجمعة القادمة بعد القادمة، يعني الجمعة القادمة بعد القادمة. نعيد مرة أخرى. نعم هنا. فين؟ هنا يا شيخ. الأطباء حيأتوا معهم الألبان ومعهم الأبوال وطريقة العلاج كل حاجة. بعد المغرب، بعد الدرس بتاع البخاري. إيه يا أولاد؟ يا أخوانا. يا أخوانا في إيه؟ ففهمناها سليمان. إن الزوجة اضحك بس على السؤال الطيب ده. بقول الزوجة أفسدت طعام زوجها، هل يلزمها الضمان أم لا؟ سؤال طيب جدا. يعني هل يفترض في الزوجة أنها طباخة؟ لسه بتعلم فيك يا عم الشيخ، اديها فرصة تثبت. نعرف مؤجرة، أنت مستأجرها مؤجرة، استغفر الله العظيم، نسأل الله العافية. بس طبعا من لزوم المرأة ان تكون ايه؟ طهية. طبعا عندنا في الارياف الام تعلم ابنتها الايه؟ الطهي منذ ان تكون صغيرة. يلا يا بنتي امها تسلم المهنة لها للبيت كله، تروح البيت تلاقي نفسها ايه؟ طهية. انما في البندر عندكم تبقى كسرون طيب تتعلم فيك لمدة سنة وانت كل ملذة وطاب. فعموما لا يلزمها الضمان طبعا، لكن الفقهاء ما تعرضوا لمثل هذا السؤال الصعب. قال ولا ضمان هنا يقول والتعدي الأجير، والضرب الثاني الأجير المشترك، بس الأجير الخاص لا يلزمه الضمان إن لم يتعدى، ويلزمه الضمان إن. طيب، أتأجرت راعيا للغنم على أن يرعاها وأن يسقيها وأن يحلبها، فنام عنها فأكل فأكل الذئب واحدة منها، لزمه الضمان أم لا؟ نام يا سيدنا الشيخ. لا يا سيدنا الشيخ، لا 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 لا، ما مجال يرعاها ليه بس يا مولانا؟ أعطيته الغنم ليرعاها ويؤكل ويطعمها ويسقيها ويحلبها، سبها وراح نايم، فأتى الذئب فأكل واحدة، يلزمه الضمان أم لا؟ يلزمه الضمان طبعا. هو إلا مش لحرافتها، ما اللي رح أرعيك يعني يا سيدنا الشيخ؟ هل معنى أنه يرعاها أن يفرط فيها؟ فلما نام يلزمه الضمان. طيب، جاء الذئب وأخذ واحدة وهو مستيقظ دون إرادته، يلزمه الضمان؟ هذا هو. قال: والتعدي والضرب الثاني الأجير المشترك، هو الذي يقع العقد معه، العقد معه على عمل معين، كخياطة ثوب وبناء حائط أو بناء حائط، سمي مشتركا لأنه يعمل لمن؟ للمستأجر، ولمن؟ ولغيره. يعني الترجي يفصل لك انت بس، فصل الجمهورية كلها، فصل بدل لكل الناس، فصل ثياب لكل الناس. ها؟ قال: لأنه يعمل عمل للمستأجر وغيره، يتقبل أعمالا كثيرة في وقت واحد، فيشتركون في منفعته، فيضمن ما جنت يده، مثل أن يدفع إلى حائك عملا فيفسد حياكته، أو القصار الغسال يخلق الثوب بدقه أو عصره. يعني خدت جاء قميص ودت المغسلة، بتاع المغسلة خد القميص دخل الفرن، مش طلع قميص، طلع حتة ايه؟ فح. يلزمه الضمان ام لا؟ طبعا يلزمه الضمان. غسل بكلور، طلعوا الدخل ده وطلع اسود، يلزمه الضمان ام لا؟ يلزمه الضمان، لان هذا العمل مشترك. نعم. لا، ده بدون تعدي. لو زال الفلط الكهربائي ده، هذا بدون تعدي، هذا اثبت هذا، فليس اختيار له في الفلط الكهربائي. فاضمن ما جنت، تسمع يا شيخ، شيخ تسأل السؤال وخليك معي، فيضمن ما جنت يده، يضمن ما ايه؟ اللي يده سببت فيه. اما ان جاء التيار فاتح 60 فولت، راحت الكهرباء من عند الحكومة ولا الشركة، راحوا فاتحين 120 فولت، كل البدل اتحرك احتلف الفرط. طب هو مال؟ هو رجل ما قصر، ما جنت يده ام لم تجني؟ جاء. هذا نقول ما جنت. الشريعة لا تأتي الا بالعدل، لا تأتي الا بالعدل، ولا تعرف الظلم ابدا. قالت: مثل أن والطباخ ضامن لما فسد من طبيخه، والخباز في خبزه، لما روى جلاس بن عمرو أن علي رضي الله عنه كان يضمن الأجير، ولأنه قبض العين لمنفعة من غير استحقاق، وكان ضامنا لها كمن؟ كالمستعير. ولا ضمان على حجام ولا ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة. يعني إيه؟ مهارة. جئت بطبيب وقلت له: اختن ولدي، فالطبيب أستاذ، فختل الولد، فأصيب الولد بشيء ليس من تقصير الطبيب. لا يضمن. جئت بحلاق الصحة لختان ولدي، فأتى على الحشفة وما بعد الحشفة وما بعد الحشفة، فقضى على مستقبله. يلزمه الضمان أم لا؟ هو كده، ها؟ فخلاص، جئت بختانة، يعني مطهرة للإناث، لتختن من؟ ابنتي. ختان البنات مشروع. تسمعوش كلام أنا الآن كنت أشرح الجهل المركب في المعهد، الذي يقول أن ختان الإناث غير مشروع، جاهل جهل مركب. فليت جهله بسيط لنعذره، لكنه يخالف الحقيقة ويصر عليها، فهذا جهل ايه؟ مركب، لانه يخالف فقهاء المذاهب الاربعة، ويخالف جمهور السلف، ويخالف اهل الحديث، ويخالف كل علماء الامة، بل يخالف شيخ الازهر شيخ جاد الحق يوم ان اصدر كتابا مع مجلة الازهر ختان الاناث، وذهب فيه الى ايه؟ مشروعيته، بل نقل عن الاحناف، كتاب موجود، نقل عن الاحناف انهم يقولون اذا امتنع اهل بلد على عدم ختان الاناث او الذكور وجب على ولي الامر ان يقاتلهم، لانهم اجتمعوا على مناقضة شعيرة من شعائر الدين. فالذي يقول ختان الاناث غير مشروع هذا جاهل جهل ايه؟ مركب. وليته يعلم انه جاهل جهل مركب ان اصر على هذا. اقول اذا جاءت الخاتنة وافسدت في ختان البنت فقطعت البزرة وما بعد البزر، وهذا مشكلة، ما بعدها مشكلة. لماذا؟ لانه لا يجوز لها ان تتعبى، يلزمها الضمان لانها افسدت. نعم. قال يا شيخ طب هو في حلاق حاجق وحلاق غير حاجق، الحمد لله الحلاق بيحلق شعور. يا شيخ الكلام، يا شيخ الحلاق ليس له ان يقتل، كلمة واحدة، فيش حاجة اسمها حلاق يقتل، مش مهنته، حلاق يحلق رؤوس انما يقتل، واللي ما اخطأتش. لا، الطبيب الحاجق لا يضمن ان لم يقصر، انما ان قصر ف بمعنى طبيب نسي فوطة في صدر مريض، في بطن مريض فتح ساب الفوطة جوه، يضمن او لا يضمن؟ وهو حاجق ايضا يضمن، لانه هنا قصر في عمله، يضمن، يضمن هذا. قال اذا فعل هؤلاء ما امروا به لم يضمنوا بشرطين، احدهما ان يكونوا ذوي حذق يعني مهارة وبصارة في صنعتهم، صنعتهم الحلاق ده صنعته الختانة. مش بقول لك يا سيدنا شيخ متخش بقى الام بيضحكوا علينا الام بي سي بقى، نجيب الداية وتطهر وتقطع ومش عارف وتخلص على البنات، ده مصيبة. لا، البنت لا تختن الا عند طبيبة مختصة ماهرة، مش جيب حلاق صحة تروح على طول. ده زمان عندنا في الارياف كان يفعلون هذا، بتجيب موس بارد وتقطع. طبعا ثلاث ارباع نساء الارياف برود جنسي، برود جنسي له العجب. ما سبب هذا؟ لا، ده جارت تعدت الحد، وهذه مصيبة، مصيبة. جعلت العلمانيين يحاربون الختان، جاب البنت اللي في المصرية بتعيط وصوروها عشان خاطر احنا مارسنا ممارسة خاطئة واعطينا لاعدائنا بجفل او بعدم فهم. هذا هذه صنعة. الذي يختن البنت من؟ طبيبة حاذقة. ما معنى حاذقة؟ ماهرة، تعرف متى تقطع ومن اين تقطع وكيف تقطع. نعم. لا، ضمن على طول لانه ليس اختصاصه، لابد ان يختص، لان الطب الان صنعة والختان صنعة، صح؟ يبقى الختان. وربما يقول قائل طب ما كانت ختانة في المدينة. نرجع بقى تاني لايه؟ مش بلد شيء. لا يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، لابد ان نحترم التخصصات، والاسلام حضنا على ذلك، فقال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم. يبقى نطلع بقى هنا اشتغل ختان،
انا بقى بجيل الختان. لا، مش كل واحد بيجيد حالة يمارسها، لابد ان يحصل على ما يفيد انه، مش كده ولا ايه؟ هذا هو. قال: والثاني الا تجني ايديهم فيتجاوزوا، ايديهم فيتجاوزوا ما امروا به، لانهم اذا كانوا كذلك فقد فعلوا فعلا ماذونا فيه، فلم يضمنوا سرايته وقطع الامام يد السارق او فعلا مباحا. سارق سرق فجاء به الامام يقطع ايه؟ يده. من اين تقطع اليد؟ من المخصر، هنا من الرسل يعني، من هنا، من عند اخذ الكف. طيب، اول ما جاء لقطع يده قطع اليد، فشلت اليد كاملة. يضمن الامام ان يضمن، لانه يمارس العمل بالضابط الشرعية، فلم يلزمه الضمان، لان هذا جاء رغم ارادته وبدون تعد منه. فلم يضمنوا سرايته كقطع الإمام يد السارق أو فعلا مباحا مأمورا به، أشبه ما ذكر مسألة. فأما إذا لم يعرف منهم حق الصنعة فلا يحل لهم مباشرة القطع. افهم هذا أخي في الله، ها؟ فلا يحل لهم مباشرة القطع، فإن قطعوا مع هذا كان فعلا محرما، فأضمن سرايته كالقطع ابتداء. وإن كانوا حزاق إلا أي إن أيديهم إلا أن أيديهم جنت، مثل أن يتجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو بعضها، إلى الحشفة أو بعضها، أو يقطع في غير محل القطع أو في وقت لا يصلح القطع فيه، فإنه يضمن، لأن الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، ولأن هذا فعل محرم فأضمن سرايته كالقطع مبتداء. قال: ولا ضمان على حجام ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعدى. ما معنى لا ضمان على الراعي إذا لم يتعدى؟ أعطيت غنمك لراع يرعاها، فبينما هو يرعاها جاء ذئب وأخذ منها واحدة، مع حراسته ورعايته وعدم غفلته واستيقاظه، هل يلزمه الضمان؟ لأنك لو كنت أنت الراعي لأخذ منك الذئب، هذا قدر الله. إنما أعطيت راع غنما فنام وتركها، نام وتركها ترعى، وجاء ذئب فأخذ منها واحدة، يلزمه الضمان أم لا؟ لأن الراعي هنا أهمل. ولذلك قال: ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعدى، لأنه مؤتمن. فيد الراعي يا أخواني يد أمين أم يد ضمان؟ أمين. وفرق بين يد الأمين ويد الضمان، هذه نقطة مهمة جدا، لابد أن تفرق بين الأمرين، هل هي يد أمين أم يد ضمان. إن كانت يد أمين فلا يلزمه الضمان، إن كانت يد ضمان فيلزمه الضمان، لأنه مؤتمن على حفظها، فلم يضمن من غير تعد كالمودع. والتعدي أن ينام عنها أو أن يتركها حتى تبعد عنه كثيرا وشبه ذلك، إذا فعل هذا ضمن لأنه تلف بعدوانه. ويضمن القصار، آخر مسألة، يضمن من القصار؟ الغسال، ما تحته المغسلة. دفعت ملبسك إلى مغسلة، قميصك من يعني القمصان غالية الثمن الدفة، يعني مش الفراش، فراش دي الآن الأصيل، برضو الأصيل متريات، دفعتها إلى من؟ إلى المغسلة لتغسل الثياب ثم تكويه بعد أن تغسله. فوضعها صاحب المغسلة وفتح عليها التيار الكهربائي
في الغسل أكثر من الفلص المعتاد، هي حرير أو هي قطن، فالبقاء لله. حرق القميص من يد من؟ الغسال. لزمه الضمان أم لا؟ يبقى يلزمه قيمة الثوب، تأخذ منه متر ريال قيمة الايه؟ الثوب، لأنه أهمل في عمله. لكن لو ارتفع التيار رغم إرادته من شبكة، دي مسألة ثانية. لذلك يقول هنا ويضمن القصار. من القصار يا أخواني؟ الغسال. أنا قلت في المحاضرة اللي فاتت ويضمن الختان الذي يقوم بعملية الايه. طب ما أحد سأل كيف يضمن؟ ما أحد سأل يعني إيه يضمن؟ يضمن القيمة أو التعويض بالمثلية، الدية أو نصف الدية أو ربع الدية على حسب الايه تقدير الشرع. يعني لو أننا استخدمنا داية، عرف الداية يعني اشتهت الخبرة في النساء في وتختن امرأة فأتت بموس واستأصلت كل الأعضاء التناسلي عند المرأة لزمها. طب كيف أقدر هذا؟ أقدر هذا بالدية؟ هل نقول نعود إلى كتب الفقه ونقدر الدية؟ هل ربع دية؟ هل نصف دية؟ هل دية كاملة؟ يعني إذا نقدر الضمان بالإيه؟ ليس هناك مثلية، لأن هناك أشياء تقبل رد وأشياء لا تقبل. القميص سترد بدلا منه قميص إلى غير ذلك. قال ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. وقلت هذا في المحاضرة السابقة أن الخياط يضمن إن تلف بالعمل، فإن سرق الثوب من خزنته لا يضمن. وذلك أن القصار إذا أتلف الثوب لقوة الدق والعصر، يعني إيه؟ يدق الثوب أو يعصر الثوب، يعصره يعني يغسله ثم عصره شديدا فأتى على الثوب، يلزمه الضمان بقيمة الثوب بخياطته، فإنه يضمن لأنه قبض العين لمنفعته فأشبه المستعير. فأما إن تلفت من حرزه فلا يضمن لأنه أشبه المودع. فالمستعير ضامن والمودع لا يضمن. ولا بد إن أردت أن تقضي بين الناس في أمر الضمان، لا بد أن تكيف المودع الشيء، هل هو مستعار أو أن هو أمانة مودعة. لابد أن تكيف السيارة. رجل أخذ منك السيارة، سيارتك مفاتيحها بس موصل المعاد، هذه مستعارة أم وديعة؟ مستعارة. ففي الطريق يعني اصطدم بسيارة أخرى، يلزمه الضمان أم لا؟ لأنه هنا إيه؟ مستعير. لو قلت لك خذ السيارة وديعة عندك يا عبد الله، وديعة، يد المودع تختلف عن، ولك أن تركبها إلى مسافة كذا، فركبت السيارة وبعد ذلك أصيبت بحادث لا ضمان عليك، لأنني أذنت لك أن تركبها وهي وديعة، فإن الوديعة لا ضمان لصاحبها إلا إذا تعدى من أودعت عنده.